إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. موضوع خطبتنا معاشر المسلمين حول أمر سعى إليه الناس بطرق مختلفة وأسباب متنوعة، فمنهم من وفقه الله سبحانه فسلك السبيل وسار على الطريق الذي بيّنه الله في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، ومنهم من حاد يمينا أو شمالا فوقع فيما حرم الله. إن أمر الرزق عباد الله أمر بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. الرزق الحلال أن تسعى في تحصيل رزقه كما أمرك الله سبحانه وكما بيّن ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. والناس اختلفوا في هذا الباب، باب جلب الأرزاق والسعي فيها وتحصيلها، اختلافا كثيرا. وفي هذه الخطبة سنبين بعض ما بيّنه الله في كتابه من أسباب الرزق الحلال، وبعض ما بيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله إنما خلقنا لعبادته، لتوحيده، للإيمان به، واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نمشي في الأرض وأن نطلب الرزق، وبين أسباب ذلك. قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الآية الأولى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يؤتى رزق الله إلا بطاعته، وإنما يحرم العبد الرزق بذنب يصيبه. فاعلم أيها المسلم الكريم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو من يرزقك ويرزق غيرك، فتقرب إليه بما يحب، بتوحيده والإيمان به، بطاعته وتقواه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فابتغوا عند الله الرزق. فالرزق من الله جل شأنه لا من غيره، وإنما جعل الله الغير أسباباً في جلب الرزق، والأمر كله لله جل في علاه. إذن طاعة الله وتقواه، عبادة الله وتوحيده، الإيمان به واتباع رسوله سبب لجلب الأرزاق ودفع البلايا والمكروهات. فإذا أردت الرزق الحلال الطيب فجد واجتهد في طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح وهمه الدنيا، همه هذه الدنيا الفانية، أن يأخذ الدينار والدرهم ولا يبالي أم من حلال أم من حرام. من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، هذا صار عبدا للدنيا يلهث خلفها يريد الدينار والدرهم. لذا غش وخدع، لذا سرق ونهب، لذا أكل أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، من كان عبدا للدينار والدرهم بالتعاسة فهو التعيس، ولو كان أغنى الناس يعيش في ضنك، ولو كان عنده من الأموال ما أوتي قارون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أصبح وهمه الآخرة، همه طاعة الله، نيته وقصده أن يرضى الله عنه في ذلك اليوم، بأن يتعبد لله بما أوجب الله عليه، وأن يسارع في الخيرات. ومن أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، فهو الغني وإن كان فقيرا، فإنما الغنى غنى النفس. قال: وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي الحديث الآخر، حديث أبي هريرة، أن المولى سبحانه يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرا، فإن لم تفعل أملأ قلبك فقرا. انظر رعاك الله، لتعلم أن الرزق بيد الله، وأن الرزق إنما يؤتى بطاعة الله، الرزق الحلال المبارك. بيّن الله سبحانه في كتابه أسباب الرزق، قال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا أن من اتقى الله كفاه، وأن من جعل بينه وبين عذاب الله وقايا رزقه الله من حيث لا يحتسب. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيه الرزق الحلال الطيب من حيث لم يحتسب من الله سبحانه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فحقق التقوى أيها المسلم، كن عبدا تقيا فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات والمنهيات. المحافظة على الصلاة من أسباب الرزق. أين التجار؟ أين أصحاب الدكاكين؟ سيما في يوم الجمعة ترى الخطيب يخطب وهو فاتح دكانا، فإن اكتسب فحرام لأن الله نهانا عن ذلك. المحافظة على صلاة عباد الله في بيوت الله من أسباب الرزق. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: آمرا نبيه والمؤمنين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يقول الإمام المفسر القرطبي المالكي: دلت الآية الكريمة أن المحافظة على الصلاة من أسباب الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم قال الله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من أسباب الرزق عباد الله التوكل على الله سبحانه، صدق الاعتماد اعتماد القلب على الله جل شأنه في جلب المنافع ودفع المضار. ومن هذه المنافع الرزق. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. من المسلمين اليوم من تعلق قلبه بالراتب يظن ويعتقد أنه إذا قطع الراتب مات، وأنه إذا قطع عنه الراتب جاع، لذا ترى أنه يفعل المحرمات من أجل جلب الأرزاق، وما علم أنه لو توكل على الله لكفى، وأنه لو اتقى الله سبحانه وتعالى لرزق. فهذا الطير يغدو من عشه فارغة بطنه، ويعود وقد ملأ بطنه من يرزقه إنه الله. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أسباب الرزق أيها المسلم الكريم صلة الأرحام. كم من المسلمين اليوم ممن قطع أرحامه فلا يزور أخواته، ولا يسأل عن عماته، ولا يتفاقد خالاته، شغلا واشتغالا بالدنيا الفانية، لا يزور أبويه ولا يتفقد حالهما، عياذا بالله يا رب العالمين. اسمع ما قاله نبيك الكريم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن ينسأ له في أذى وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذا أحببت أن يبسط الله عز وجل الرزق عليك، الرزق الحلال، وأن يطيل الله سبحانه وتعالى في عمرك، فصل رحمك. انظروا عباد الله إلى أثر الطاعة والقربة، إلى أثر ما يحبه الله جل وعلا منا أن نفعله. من أسباب الرزق عباد الله الزواج بنية العفاف مع توكل الرجل على الله سبحانه. بعض الناس لضعف إيمانه وضعف توحيده يظن أنه إذا تزوج فأتاه الأولاد أنه يكون معدما فقيرا. لا يا عبد الله، أحسن الظن بالله وتوكل على الله وكن من أهل التقوى، يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فدلت الآية الكريمة أن الزواج لمن حسنت نيته وصدق توكله على الله أنه من أسباب الإسلام، بل من ابتغى العفاف والزواج أحق العظيم على نفسه حقا. أن يعين ثلاث حق على الله عبدهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، فأجمل الطلب. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حدثنا الصادق المصدوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. إنما عليك أن تأخذ السبب المباح، السبب المشروع، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من أسباب الرزق عباد الله الصدقة، أن تنظر إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام فتعطيهم مما أعطاك. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فما من شيء تنفقه ابتغاء مرضات الله سبحانه، مخلصا النية لله جل وعلا، إلا ويخلفه الله عليه. ومالك الذي تعطيه ليس سببا في نقص المال، بل سبب في زيادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ويقول حاثا بلالا رضي الله تعالى عنه: انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. فالنفقة، الصدقة، أن تتصدق ولو بالقليل، من أسباب الرزق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من أسباب الرزق عباد الله طلب العلم، أن تجد وتجتهد في طلب العلم والعمل به، أن تتفقه في دين الله، أن تتعلم شرع الله، أن تحضر حلق العلم، أن تسأل عن دينك أهل العلم الناصحين الربانيين. هذا من أسباب الرزق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو أخاه، وأخوه كان يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشكوه يريد منه أن يساعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فطلب العلم والقيام على طلبة العلم، كل ذلك من أسباب سعة الرزق. عند أن ترسل ابنك أيها المسلم الكريم لدور تحفيظ القرآن، عند أن ترسل بناتك ليحفظن كتاب الله ليتعلمن شرع الله، كل ذلك مما جعله الله سبحانه سببا لجلب الأرزاق. واحذر أيها المسلم الكريم من الرزق الحرام، من الغش والخداع، من السرقة والنهب، من بيع المحرمات، من مسكرات ومخدرات وغير ذلك مما حرم الله، فذلك إثم عظيم وجرم وخيم، وعاقبته في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. من يأكل الحرام لا يستجاب لدعائه إذا دعا، فما ينفعك المال إذا لم يشفك الشافي، ما ينفعك المال إذا لم ينقذك الله سبحانه من المهالك والمخاطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل الحرام لا يستجاب دعاؤه، فقال يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وانظر واعلم علم يقين أن الله أرحم بك من نفسك، وإنما أعطاك الله ما أعطاك وهو خير لك، فما أنت فيه هو خير لك. لأن من الناس من إذا أغناه الله طغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فقد لا يعطيك الله المال الكثير حتى لا تطغى وحتى لا تزيغ، وإنما في أمور الدنيا رعاك الله. انظر إلى من دونك، انظر إذا كنت من أهل الصحة والعافية، انظر إلى المرضى، انظر إلى أهل البلاء فتحمد الله. ولهذا من أسباب الرزق عباد الله شكر النعمة، أن تشكر الله على ما أنعم به عليك، ولا تزدري نعمة الله عليك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معك بيت غيرك لا مأوى له، معك سيارة غيرك لا سيارة له، معك راتب غيرك لا راتب له. تنظر إلى الأعلى في أمور الآخرة، أنت تصلي في بيتك ذاك يصلي في بيوت الله، أنت لا تتصدق ذاك يتصدق، كي تشمر وتسابق وتسارع إلى الخيرات. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.